بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني قال في الحاشية كأنه ورقة مصحف، عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه واستنارته، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. يعني فرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن أمته على الطريق المستقيم، يقيمون الصلاة صفوف صفوفا كما علمهم عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة عمود الدين، من حفظها حفظ دينه، وضيعها فولي من سواها أضيع. ففرحوا عليه الصلاة والسلام برؤية أمته على الطريق الذي سنه وأوضحه لهم، ولا شك هذا أعظم شيء يفرح به. فاستنار وجهه عليه الصلاة والسلام وتبسم، وظنوا أنه سيخرج لما رأوه مستنير الوجه، وأنه تعافى وأنه سيخرج، وهذا في اليوم الذي مات فيه، لكنه فرح بما رأى من أمته عليه الصلاة والسلام، فاطمأن على أمته، رأهم يصلون صفوفا كما علمهم فودعهم، وتوفي عليه الصلاة والسلام مطمئنا عليهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر رضي الله عنه يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط، وكان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فعوم نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يتقدم، وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، يعني لم يقدر أحد أن يراه أو أن يدخل عليه حتى مات عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الأمر الصريح، يعني لو قيل لشخص أطلقت امرأتك فأشار بيدي نعم برأسي نعم فإن الطلاق يقع، وكذلك في بقية الأمور، ودلائله كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى كعب بن مالك قال: ضع الشطر من دينك، فقال قد فعلت يا رسول الله، فقامت هذه الإشارة مقام اللفظ الصريح. وهذا له شواهد كثيرة من الأحاديث الصحيحة أن الإشارة المفهومة تقوم مقام الكلام الصريح، حتى لو كان إنسان متكلما ليس يعني أبكم، حتى لو كان قادر على الكلام، إشارة صريحة تقوم مقام الأمر الصريح أو القول الصريح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر رضي الله عنه فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك؟ لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شبه النبي عليه الصلاة والسلام فعل عائشة مع حفصة رضي الله عنهما بفعل صواحب يوسف امرأة العزيز والنسوة التي اجتمعنا في بيتها وتعاوننا على مراودته عليه السلام، لأن عائشة رضي الله عنها ترددت في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبينت السبب، قالت: ما كان يقوم في نفسي أن أو ما يقع في نفسه يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به، يعني ما أي شخص يقوم ولو كان أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، فإن الناس لا شك يفقدون النبي عليه الصلاة والسلام فقدا كبيرا، سيحصل يعني الزهد بهذا الشخص الذي قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيقارنون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين من قام مقامه، ولا مقارنة بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أحد من الناس. فرادت عائشة رضي الله عنها اجتهادا منها أن تصرف هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وقالت لحفصة: راجعي قولي له يأمر عمر، أراد تصرف عن أبيها إلى عمر رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أصر وزجرهن بهذا الزجر. هذا فيه يعني زجر المخالف ولو كان ليس كالمشبه به، لأنه لا شك امرأة العزيز والنساء فعلن فعلا كبيرا، والتصميم على الفاحشة ومراودة يوسف عليه السلام هذا فعل عظيم، وهذا دونه بكثير، لكن فيه التشبيه من أجل الزجر لأنها تعمدت عدم التنفيذ اجتهادا مخالفا للنص، لكنها طمعت في أن يستجيب النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المراجعة، لكنه أصر عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الاستخلاف له ما بعده، استخلاف الصلاة يترتب عليه الاستخلاف في خلافة المسلمين، وهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده، لأن هذه العادة أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية من يصلي؟ الأمير، أي سرية يبعثها يؤمر رجلا فإنه الذي يصلي بالناس، ولو كان فيه من هو حق منه بالإمامة أنه سلطانه، لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر هو الخليفة بإنابة النبي عليه الصلاة والسلام له في الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم. وعن سالم سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: تصلي بالناس فأقيم. هذا يأخذ من أن الإقامة لا تكون عند الدخول في الصلاة، أتصلي بالناس فأقيم، لكن لو أقام المؤذن وبقي الناس يعني وقتا ليس بالطويل قبل الدخول في الصلاة فإنه لا يؤثر ولا تعاد الإقامة، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي رجلا فأقيم الصلاة، ف فلم يزل يناجيه، يقول أنا أستطيع، حتى نام القوم فجاء فصلى بهم. يعني ليس عن تعمد، لما كان يناجي هذا الرجل فطالت المناجاة بعد الإقامة حتى نعس بعض الحاضرين، ومع ذلك جاء وصلى ولم تعد الإقامة. الأصل الإقامة تكون عند الدخول في الصلاة، لكن لو عرض عارض غير مقصود فلا يؤثر ولا تعاد الإقامة. قول أبي بكر رضي عنه ما كان لأبي، سيأتينا في نفس هذا الحديث بعد قليل. يمكن معك مختصر، لا لا في أصل مسلم، في أصل لا بعد باب اللي بعد الآن، لا كتاب الصلاة. يقول فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. هذا فيه اختيار الأفضل، إذا تغيب الإمام فإن المؤذن إن كان هو الأفضل والأقرأ فإنه يصلي، وإن وجد من هو أفضل منه فإنه يأمره بالصلاة، يعني يستأذنه أن يصلي ويقيم. فبلال رضي الله عنه تحرى الأفضل، وأبو بكر رضي الله عنه. فالمؤذن ينبغي أن يختار الأفضل، لأن المؤذن ليس هو الإمام، ولو صلى أحد فليس افتئات على المؤذن، لأن الإمامة ليست وظيفة للمؤذن إلا إذا وكله الإمام شخصيا، قال يا فلان صلي عني. لكن إذا لم يوكله، قال الإمام أنا لن أحضر الوقت الفلاني وسكت ولم يوكل المؤذن، فإن المؤذن ليس أن يتقدم وفيه من وأقرأ منه. بعض المؤذنين يظن أن الحق له على كل حال، وأنه إذا غاب الإمام هو الذي يصلي بالناس. لا، نقول المؤذن وظيفة الأذان وليست الإمامة، وقد لا يكون مؤهلا للإمامة، وقد يكون في من أفضل منه، فمن النصيحة أن يقدم الأفضل، لأنه ليس سلطانه، المؤذن ليس له سلطان على الإمامة، فالأفضل له أن يقدم الأقرأ، إذا علم في الجماعة أخرى منه فإنه يقدم، كما فعل بلال رضي الله عنه. قال وهذا أيضا يدل على أن الصحابة ليس عندهم تردد في فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأن هذا معروف إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن أبا بكر هو أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، هذا ينبغي للفاضل، يدل على أنه ينبغي للفاضل ألا يعبأ إذا طلب منه أن يؤم، لأنه يحسن لنفسه وللآخرين إلا إذا كان هناك عذر. قال فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، يعني الصف الأول. دخول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في بعض الوقت شق الصفوف حتى وقف وراء أبي بكر، هذا يدل على أنه كان ينوي أن يصلي إماما، وإلا لو لم يرد أن يصلي إماما لوقف في آخر صف، كما فعل في قصة تخلفه أو تأخره عليه الصلاة والسلام حينما صلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. في قصة عبد الرحمن بن عوف لم يتقدم، صلى في آخر الصف، في آخر الصفوف، في المكان الذي انتهى إليه. وفي هذه القصة شق الصفوف ووقف خلف أبي بكر رضي الله عنه. ما هي الحكمة من اختلاف فعله عليه الصلاة والسلام؟ يعني الذي يظهر أنه في قصة أبي بكر، إمامة أبي بكر رضي الله عنه، لم يكن صلى شيئا من الصلاة، فتقدم وصلى إماما، وفي قصة عبد الرحمن عوف كان قد صلى بهم ركعة، فلذا لم يتقدم عليه الصلاة والسلام، صلى مأموما في آخر الصفوف، ولما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه قام النبي عليه الصلاة والسلام وقضى ركعته، لأن الإمام إذا دخل وهو مسبوق فإن بعض الجماعة يتشوش. الإمام إذا دخل مسبوق مثلا في الظهر فاتته ركعة، أدرك الثانية والثالثة والرابعة، هل سيجلس ولا يقوم؟ أو صلى ثلاثا سيقوم للرابعة بالنسبة له، والجماعة غير المسبوقين قد صلوا أربعا، قد يقوم بعض الجماعة ولا لا، بعض من يجهل الحكم إذا قام للرابعة، منهم من سيسبح ومنهم من يقوم ويتابع الإمام في خامسة، وهذا يبطل صلاة المأموم إذا كان عالما عامدا. فالأولى للإمام إذا صلى النائب ركعة فأكثر ألا يدخل، وإذا لم يصلي ركعة والدخول ليس فيه فتنة وليس ترتب عليه شر فلا بأس لو دخل، لكن إذا كان هذا النائب لو دخل الإمام سيتعثر ويكون في نفسه أو يتشوش ولا يعرف هذا الحكم، ربما يعبى أن يتنحى ويكون فيه يعني ثارت فتنة وبلبلة، فالأولى عدم الدخول. لكن إذا كان النائب يعرف الحكم كالمؤذن مثلا، والإمام يعلم أن المؤذن يعرف الحكم وأنه لا حرج على المؤذن لو جاء الإمام ودخل، فلا حرج أن يشق الصفوف ويدخل إذا لم يصلوا شيئا، يعني إذا لم يصلوا ركعة لا بس يدخل ويصلي إماما، وإن خشي الفتنة والبلبلة فالأفضل أن يقر هذا الإمام وأن يدخل مأموما، وإذا فاته شيء يتأكد عدم دخوله إماما لئلا يشوش على المأمومين. يعني هذا هو أقرب ما قال في جمع بين فعله في هاتين الواقعتين المختلفتين. لو تخلون كم الحديث عشان ما تقطع. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يصلي إماما لأنه شق الصفوف، لكن يشكل على هذا أنه أشار إلى أبي بكر أن يبقى، هذا كيف نجمع بينهما، أنه دخل إلى الصف الأول ثم أشار إلى أبي بكر أن يبقى لما أراد أن يتأخر، نقول هذا من باب إيش؟ من باب إكرام أبي بكر رضي الله عنه، قد يكون يعني ينوي أن يدخل إماما، فلما وصل إلى الصف الأول رأى أن يقر أبو بكر إكراما، يعني يري الناس أنه كان يريد أن يتقدم ولكنه عادل عنه إكراما لأبي بكر وإظهارا لفضيلته، وأنه أهل أن يصلي إماما ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام خلفه بسبب التأخر، لكن أبو بكر رضي الله عنه لم يبقى بل تأخر، قال فصفق الناس، هذا منسوخ، سيأتي في آخر الحديث النهي عن التصفيق وأنه للنساء. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، يدل على جواز الالتفات عند الحاجة، لكن أبو بكر رضي الله عنه من شدة خشوعه وإقباله على الصلاة ما كان يلتفت، لكنه التفت عند الحاجة، قال فلما أكثر الناس التصفيق التفت، هذا نص صريح في جواز الالتفات عند الحاجة، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الالتفات، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، هذا أيضا فيه دليل على أن الإشارة تقوم مقام اللفظ الصريح. فرفع بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله عز وجل، هذا أيضا يدل على جواز الحمد عند تجدد النعمة ولو كان في الصلاة، إنسان بشر بمولود وهو يصلي يجوز أن يحمد وفي الصلاة، بعض العلماء يقول إذا حمد الله لأمر خارج الصلاة فإن صلاته تبطل لأنه تكلم بكلام لا علاقة له بالصلاة، لكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف، أولا ليس عليه دليل، وثانيا الدليل يدل على خلافه. أبو بكر رضي الله عنه رفع يديه وحمد الله، قول فعل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، مع أن هذه السبب الحمد ليس متعلقا بالصلاة، أن متعلق بالصلاة هو الحمد بعد الرفع من الركوع، هذا حمد أبو بكر بن حمد الله لنعمة تجددت وهي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي بين يديه. لا شك هذه فضيلة ومنقبة لأبي بكر رضي الله عنه. إذن لا بأس أن يحمد. سمع أنه جاء مولود أو بشر بنجاح في اختبار، أو سمع أن جيش المسلمين انتصر، أو أي نعمة، رفع يديه، حتى رفع يديه لا بأس يرفع يديه، أو عطس ما في مانع. إذا حصل سبب يستدعي الحمد فلا حرج أن يحمد في الصلاة ولو رفع يديه. فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه. هذا يدل على أن من أمر الأمر إكرام وخالفه أنه لا يعد عاصيا، لأن هذا أمر إكرام. النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمكث، وتجب طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فرجوع أبو بكر رضي الله عنه لا يعد معصية، لأنه فهم أن الأمر أمر إكرام فرجع. فهذا يدل على أن من أمر إكرام بأمر فيه إكرام له فله أن يقبل وله أن يرد، وهذا يكون باب التواضع وليس من باب المعصية. قال ثم استأخر أبو بكر رضي الله عنه حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يدل على أن المشي خطوات لمصلحة، أنه لا حرج داخل الصلاة. إنسان مثلا وجد فرجة في الصف الذي أمامه وهو في الفريضة، يجوز تقدم خطوتين أو ثلاث من أجل أن يسد الفرجة. أو مثلا خرج شخص بجواره واحتاج إلى أن يمشي لسد الفرجة، فلا حرج. إذا تحرك حركة لها سبب يستدعي هذه الحركة فلا حرج. أنا بكر وأن رجع وهو يصلي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف. وإذا كبر الإمام هل يكبر المأموم خلفه؟ الإمام لما دخل كبر، هل يتابع المأموم في هذه التكبيرة؟ الجواب لا، لا يتابعه في هذه التكبيرة. ويسن الإمام أن يكبر سرا لئلا يشوش على المأمومين، لأن هذه تكبيرة إحرام بالنسبة للإمام، والمأموم قد كبرها فلا يشرع له أن يكبر. إذن الإمام يكبر سرا. طيب من أين يقرأ؟ لو دخل الإمام والإمام الأول قد قرأ شيئا من الفاتحة، أو قرأها كاملة، أو قرأ بدأ يقرأ بعد الفاتحة، إذا دخل الإمام الجديد من أين يقرأ؟ هل يبدأ الفاتحة من جديد ولا يكمل قراءة الإمام الأول، أو يقرأ من حيث انتهى؟ يعني لو انتهى من الفاتحة يقرأ ما بعد الفاتحة، يعني لم يذكر في الحديث لأن الظاهر صلاة سرية، لكن المعروف عند العلماء أن الإمام الجديد يكمل قراءة الإمام الأول، لأنه يبني على قراءة الإمام الأول، لأن قراءة الإمام الأول قراءة صحيحة، قرأ الإمام الأول وهي قراءة صحيحة. إذا دخل الإمام الثاني يتم قراءة الإمام الأول، يعني يبدأ من حيث انتهى الإمام الأول. طيب إذن الإمام الثاني ما قرأ الفاتحة كلها، لما دخل والإمام الأول قرأ آيتين أو ثلاث من الفاتحة وأكملها الإمام الثاني، الإمام الثاني لم يقرأ الفاتحة من أولها، هذا فيه إشكال. لكن قد يقال إنه يكمل صلاة الإمام الذي قبله وهو مسبوق فتسقط عنه ما فاته، كما لو جاء الإمام راكع فإنه يركع ويسقط عنه قراءة الفاتحة. وهذه معنى هذا واضح، يعني الحديث ما في ذكر قراءة، لأن الظاهر صلاة عصر صلاة سرية فلن يتعرض للقراءة. وإذا قرأ بعد الفاتحة فالإمام الجديد مخير، إن شاء أكمل وإن شاء قرأ سورة أخرى، لأنه ما في فرق بين سورة وأخرى. والأحوط أيضا لو قال لو قرأ الفاتحة يكون أحوط، لو بدأ من جديد يكون أحوط، لأنه ما في دليل واضح. وهذا الشخص صحيح أنه مسبوق لكنه جاء قبل الركوع، المسبوق لو دخل مع الإمام قبل الركوع والإمام يقرأ، ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة ولا لا؟ يقرأ الفاتحة، تسقط إذا ركع الإمام، والإمام الجديد دخل قبل ركوع الإمام الأول، فالمسألة كلها ما فيها نص، فلو قيل أنه يقرأ الفاتحة من أولها لكان حوط. قال: ما منعك أن تثبت؟ قال: وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك فيه تواضع من أبي بكر رضي الله عنه، أنه ما قال ما ينبغي لي، قال ما ينبغي لابن أبي قحافة، يعني كان يقول ابن أبي قحافة هذا رجل من أحد الناس ليس له أن يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان جعل نفسه رجلا من أحد الناس، يعني هذا في تواضع هضم للنفس وتعظيم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. هذا عام، من نابه شيء في صلاته سواء فيما يتعلق بالإمام أو يتعلق بغير الإمام، كما لو سبح لأجل أن ينبه مثلا أعمى أو طفل أو ما شابه ذلك، يعني شخص يصلي عنده طفل يريد أن يعبث بشيخ في خطورة فسبح من أجل أن ينهره أو لأي سبب، فلا حرج، التسبيح يشرع تنبيه الإمام ويشرع لكل ما يطرأ للمصلي، يسبح من أجل التنبيه سواء ينبه الإمام أو ينبه شخصا غير الإمام. أحيانا المرأة تصلي في البيت وعندها طفل يلعب بشيء فيه خطورة، سكين أو ما شابه ذلك، فلها أن تصفق من أجل أن تحذر هذا الطفل أو ما شابه ذلك، أو إنسان استؤذن عليه وهو يصلي سبح وما شابه ذلك. اللفظ عام: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، يلتفت إليه عموم الإمام ينتبه له غير الإمام، فاللفظ عام. وأما التصفيح للنساء، وإنما التصفيح للنساء، التصفيح والتصفيق للنساء. اختلف العلماء رحمه الله، قالوا إذا كانت المرأة تصلي وحدها أو مع نساء وحصل أمر هل تصفق ولا تسبح؟ إذا قلنا إنها تسبح لأن بحضرة رجال أجانب وقد يتأثر بعض الحاضرين بصوتها، فلذلك عدل عن التسبيح إلى التصفيق، فإذا كانت وحدها في البيت أو مع نساء أو مع محارم تصلي في البيت مع محارمها هل تصفق ولا تسبح؟ هذا في خلاف، والأرجح أنها تصفق على كل حال، لأنه جاء حديث ذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة أو في صحيح الجامع، قال: إذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. والمرأة تصلي وين؟ إذا استؤذن عليها وين يستأذن عليها؟ في بيتها، يعني ما يستأذن عليها في المسجد، هذا يدل على أنها تصفق ولو كانت في البيت، هذا يعني دليل على أن المشروع للمرأة التصفيق، ليس لأجل أن صوتها فتنة أو عورة أو ما شابه ذلك، لا، هذا هو المشروع للمرأة على كل حال. ثم إن صوت المرأة ليس بعورة، النساء كنا يكلمن النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه ويأخذن يعطين معه في مواقف كثيرة مشهورة، يعني مرأة تتحدث مع الرجال مع النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، والله تعالى يقول: فلا تخضعن بالقول، ما قال لا تتكلم مع الرجال، قال: فلا تخضعن بالقول، المرأة من هي عن الخضوع بالقول، عن الخلوة، عن الكلام الفاحش، أما الكلام الذي ليس في خضوع ليس في فحش فليست ممنوعة منه، وصوت المرأة ليس بعورة على الصحيح، لكن هذا حكم خاص للمرأة على كل حال. كيف تصفق؟ العلماء يقولون لا يجوز أن تصفق ببطن اليمنى على بطن اليسرى، أن هذا فعل المشركين في صلاتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، التصدية هي التصفيق، فلا يجوز للمؤمن أن يتشبه بالكفرة، إنما تصفق يعني إما على الفخذ أو ببطن اليمنى على ظهر اليسرى، بطن اليمنى على ظهر اليسرى ونحو ذلك. المهم أنها تصدر صوت تصفيق، لكن لا يكون ببطن اليمنى على بطن اليسرى لأن تشبه بالكفرة. لا ينعى لأنه من تشبه بالكفرة، فالأولى تركه استعاضة عنه بالتسبيح أو التكبير وما شابه ذلك. وعنه رضي الله عنه قال: فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى. إيش معنى القهقرى؟ أي على عاقبيه. وهذا واضح أنه الإنسان إذا المصلي إذا أراد أن يتحرك أو يرجع فإنه لا يجوز أن ينحرف عن القبلة، يرجع القهقرى، فلو انحرف عن القبلة لبطلت صلاته، فيتحرك يرجع القهقرى. وعنه رضي الله عنه قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف. هذا يدل على أن اختراق الصفوف يجوز للحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وكان يريد أن يصلي إماما، وقد فعله في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما خرج يهادى بين رجلين فإنه تقدم وقام قال: أجلساني عن يسار أبي بكر، فجلس عن يسار أبي بكر وصار يصلي إماما، وأبو بكر يصلي مأموما مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل يعني مما يدل على أو مما يجيز اختراق الصفوف لو ترك المصلون فرجة في الصفوف، فيجوز لشخص أن يخترق الصفوف لسد تلك الفرجة، أو دخل شخص والمسجد ممتلئ ولم يجد مكانا في المسجد فله أن يتخطى الصفوف ويصلي عن يمين الإمام إذا لم يجد مكانا، يعني عند الحاجة يجوز اختراق الصفوف. حتى قام عند الصف المقدم يعني الأول، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه رجع القهقرى. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، قال المغيرة رضي الله عنه: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، أي خرج وابتعد إلى الغائط المكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، فحملت معه إداوة. إذن الغائط كناية عن الخارج وليس هو الخارج، الغائط أصله إيش؟ المكان المنخفض. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني جاء من مكان منخفض، لأن الغالب أن مريد الحاجة يقصد مكانا منخفضا من أجل أن يستتر به، فكني به عن الخارج من السبيلين، وإلا فهو ليس هو، هذا كناية. والله سبحانه وتعالى حي يكني، أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن لما كثر إطلاق هذه الكلمة صار بعض الناس لا يفهم منها إلا الخارج، يظنها صريحة في الخارج من الدبر، وهذا غير صحيح. الغائط والمكان المنخفض، وذلك جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني بغائط مضبة. إيش معنى الكلمتين بغائط مضبة؟ يعني مكان وادي منخفض كثير الضباب، الضب يعني لا الضب، مضبة يعني فيه ضبان. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه عامة طعام أهلي، يعني يسأل هل يجوز أكله، فقال: إني بغائط. هذا معنى الكلمة في اللغة، الغائط والمكان المنخفض خلف كان الحديث طويل انا كم زكنا الله يات المكان. قال فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة. الإداوة هنا صغير يوضع فيه الماء للوضوء نحوه قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة. هذا فيه جواز الاستعانة في الوضوء وأن هذا لا ينقص الأجر. يعني كون شخص يقول يا فلان صب عليه الماء ما يضر ولا ينقص من الأجر، لكن كونه يغسل أعضاءه هذا ما يجوز إلا عند العذر إذا كان الشخص عاجزا عن الحركة، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقول وضني يا فلان هو الذي يدلك وجهه هو الذي يغسل يده ورجله، هذا ما يجوز لأن فعل الوضوء عبادة، مباشرة غسل أعضاء عبادة يجب على الشخص أن يباشرها بنفسه إلا إذا كان مقعدا عاجزا عن الحركة فيجوز أن يأمر شخصا يوضئه، منه النية ينوي ويقول يا فلان وضئني، فيأتي شخص يوضئه هذا يجوز عند الحاجة، أما إذا كان قادرا الحركة فلا يجوز لأن عبادة يجب على الشخص أن يباشرها بنفسه. أما صب الماء فلا حرج فيه لأن هذه وسيلة وليست هي نفس الوضوء. فالمغيرة رضي الله عنه صب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه. هذه سنة غسل يدين قال كفين يعني قبل الوضوء. ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم الجبة، يعني الجبة لباس شبيه بالبالطو لها أكمام ضيقة، فلما راد أن يحسر كم الجبة لم يستطع لضيقه فنزعها أخرج يده من تحت الجبة، أخرج يده كاملة من الكم وأخرجها من تحت الجبة وغسلها. هذا يدل على أن لبس الضيق الكم الضيق أنه لا حرج فيه، مثل الآن الكوت والبالط وما شابه كم ضيق على قدر اليد، لو إنسان أراد أن يتوضأ ويحصر كم البالط أو الكوت يمكن ما يستطيع لأنه فصل على قدر اليد، هذا يدل على أنه لا حرج في هذا. وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على أنه لا يجوز المسح على غير الخفين، يعني الآن ضاق كم الجبة عن اليد ذراع هل يجوز يمسح عليه؟ لا يجوز، لأن هذا دليل على أنه لا يمسح إلا على الخفين والعمامة الذي ورد فيه النص لكن والجبيرة، لكن بالنسبة للملابس ولو كان في نزعها شيء من الحرج فإنه يجب أن تنزع ولا يمسح على غير الخف والعمامة والجبيرة. فإذا كان عليه شيء ضيق يجب عليه أن يخلعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عالج الجبة يعني حاول أن يحسن الكم فلم يستطع فأخرج يده من تحت الجبة وغسلها. قال ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل، يعني مسح على خفيه. قال المغيرة رضي الله عنه فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة. هذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام صلى معموما ولم يتقدم لأجل أنه فاتته ركعة، فأفزع ذلك المسلمين فأكثر التسبيح. وهذا يدل على أن الإمام إذا تأخر كثيرا أنه يجوز للمأمومين أن يقدموا من يصلي بهم، ولا ينبغي الإمام أن يغضب وأن يعاتب، يعذر الناس إذا يعني زاد التأخر، طال مدة تأخر فليس له أن يغضب، لكن إذا تأخر دقيقتين وثلاث إلى الخمس وكان تأخره قليلا ويعرف من حال أنه يغضب لشدة حرصي على الصلاة والإمامة يعذر، وإذا كان كثير التأخر والغياب فإنه لا يقبل منه، حتى لو غضب لا يقبل منه. كل يوم تأخر وقت وقتين ولا يمر يوم إلا يتأخر فإنه لا يقبل منه حتى لو غضب، فعلى حسب حال الإمام، ولا ينبغي أن يتشدد في مثل هذا، يتسامح لأن الناس يحق عليهم التأخر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يغضب لما قدموا عبد الرحمن، بل قال أصبتم، قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وإقراره للحق، لأنه في سفر وتأخر وهم في ليل ولا يدرون هل يأتي أم لا، فخشوا أن تطلع الشمس ولم يحضر فصلوا فلم يغضب بل صوبهم عليه الصلاة والسلام. أذن. لا يعني مثل ما قلنا سكرت افتح محمد. لا نقول إذا كثر تأخر الإمام، يتأخر في ما يمر يوم يومين إلا يتأخر وقت وقتين، هل ينتظر؟ ها؟ الجواب ما ينتظر. لماذا؟ لأنه يؤذي الناس، ولا ضرر ولا ضرار. إمام يتأخر في الشهر مرة أو مرتين وحريص على الصلاة منضبط، هذا لو تأخر مرة مرتين في الشهر على طول نقوم ونقيم الصلاة؟ لا، لأن هذا افتئات عليه وليس في ضرر في انتظار، بالعكس يشجع على انضباطه، يكون ينتظر هذا بتشجيع له. وينبغي الإمام أن يتفق مع المؤذن كما هو عرف الناس اليوم، يقول إذا تأخرت أكثر من دقيقتين أو ثلاث صلوا، بعض الأئمة يقول إذا جاء الوقت صلوا، هذا طيب تسامح، بعضهم يقول انتظروني دقيقتين، قد يكون عند الباب أو كذا فانتظروني دقيقتين، هذا طيب، والمؤذن يعرف هذا، وإذا ذهب الوقت المحدد أقام. لكن ليس الإمام يقول انتظروني 10 دقائق، انتظروني ربع ساعة، هذا فيه مشقة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر بالساعة والساعتين والثلاث، وذكر علم أنه يحرم على الصحابة على المسلمين أن يصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، ينتظر ويذهب بلال ويؤذنه ولا يمكن يصلون والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيوه. النائب إذا وكله الإمام خاص توكيلا خاصا صحيح ما يفتأت عليه، لأنه صار هو النائب الآن، ربما أنه يتقاضى مالا أو شيء من ذلك. حتى لو كان صار مكان الإمام، إذا أنابه الإمام صار له حكم الإمام، وإذا لم ينبه الإمام كالمؤذن مثلا، المؤذن بشكل عام هل له حق في الصلاة في الإمامة؟ لا، الأصل ما هو ليس هو الإمام إلا إذا وكله الإمام توكيلا خاصا، أما إذا لم يوكله فهو كغيره يقيم الصلاة ويتحرى الأكفاء. الحديث بعده بمعناه، ما قال رحمه الله: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك، أو ألا تحسن صلاتك. هذا فيه إشكال، أن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يصرح بالأسماء، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فلماذا صرح بذكر اسم هذا الرجل على خلاف العادة؟ لكن الراوي أبهمه يا فلان، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بذكر اسمه. نقول هذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام المصلحة في التصريح باسمه، لأن هذا شخص يتلاعب في صلاته وخلف الإمام لا يستفيد من العجلة شيئا، هذا غاية السوء، قد يكون من المنافقين أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة في تعيينه بالاسم من أجل أن يكون موعظة لغيره، وألا يتجرأ أحد على التلاعب بالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خاص لأجل المصلحة، لأن الخطأ كبير وليس له عذر أن يصلي خلف الإمام، فكيف يعجل ويسابق الإمام وهو لا يستفيد شيئا؟ فهذا يكون خاصا للمصلحة. وذلك خاصة يا فلان ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه: إني والله لأبصر من ورائي أو من ورائي كما أبصر من بين يدي. هذه من معجزات وآيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه، هذه بقدرة الله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة على الرؤية من الخلف بدون عينين حسيتين، عيناه في الأمام لكنه يرى من الخلف. هل هو دائما ولا في الصلاة؟ نقول لا، في الصلاة لا يرى دائما، إنما هو في الصلاة، لأنه هو إمام المسلمين وقائدهم من أجل أن يربيهم وأن يردع من يتلاعب من المنافقين وأشباههم بالصلاة. فإذا عرفوا أنه يرى وهو يصلي إماما يرى من خلفه، فإنه لا يتجرأ أحد على تلاعب في الصلاة. إذن هذه من آياته عليه الصلاة والسلام، وهي خاصة بالصلاة. وعنه رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. صريح، يراهم في حال الصلاة وليس على الإطلاق. وفيها أيضا جواز الحلف بدون استحلاف لتعظيم الأمر الهام، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف لتقرير الشريعة ولو لم يستحلف، لأن أمر الشريعة عظيم فيحلف لتعظيم وتقرير أمر الشرع. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي. يعني بعض العلماء حمله محملا بعيدا، قال من بعدي يعني بعد موتي، لا شك أن هذا بعيد، لكن يذكره العلماء من أجل بيان أنه غير صحيح، وإنما المراد من بعدي يعني من خلفي، تفسرها الروايات السابقة. وربما قال من بعد ظهري، الراوي تردد فتفسرها الروايات الأخرى. إذا ركعتم وسجدتم، هذا واضح أن الرؤية من الخلف مقيدة في حال الركوع السجود المراد به الصلاة. وعنه رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وسجدتم. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. ما المراد بالانصراف؟ هل هو الدوران بعد الصلاة أو المراد التسليم؟ الجمهور جمهور العلم على أن المراد به التسليم، وأن من انصرف قبل أن يدور الإمام أنه لا حرج عليه. من العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز المأموم أن ينصرف، يعني يقوم حتى يدور الإمام، لكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن المراد بالانصراف أي السلام. فإذا تم الإمام السلام لو قام أحد المأمومين فلا حرج عليه، أن الصلاة انتهت بتمام التسليم. ولا بالانصراف، يعني التسليم، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رآها في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام في الأرض، ورآها مرة أخرى في المعراج فوق السماوات السبع. المسابقة تبطل الصلاة إذا سبق المأموم الإمام ولو بركن واحد في أي ركن، لا فرق بين الركوع وغيره، فإن الصلاة تبطل، لما سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يأمن الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا وعيد شديد يدل على بطلان الصلاة، لا يمكن صح الصلاة مع وجود هذا الوعيد الشديد. فمن سبق الإمام عامدا عالما فإن صلاته تبطل، أما الموافقة فهي مكروهة ولا تبطل الصلاة، لكن لا ينبغي الإنسان أن يوافق الإمام، بل ينبغي له أن يتأخر حتى يتم الإمام الركن. إذا كان الإمام قائما مثلا بعد الرفع من الركوع، لا يجوز المأموم أن يتحرك حتى يصل الإمام إلى الأرض، لقول البراء رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. فلا يتحرك المأموم حتى يصل الإمام إلى الركن. لكن لو نظرت كثير حال كثير من المأمومين يتحرك مع الإمام، إذا انتصف الإمام في النزول تجد كثير من المأمومين يبدأ ينزل قبل أن يصل الإمام إلى الأرض. من لا يرى الإمام متى يتحرك؟ إذا بدأ الإمام التكبير ولا إذا أتم التكبير؟ إذا أتم، يعني حتى ينقطع صوت الإمام. وأيضا لو تعملت حال المأمومين تجد كثيرا منهم يبدأ يتحرك أول ما يسمع التكبير، الله، من يوم يسمع الألف واللام الله يبدأ يتحرك. هذا خلاف السنة، السنة يثبت حتى ينقطع صوت الإمام، الله أكبر. إذا تم التكبيرة بدأ المأموم بالتحرك. يجب على المأموم يراعي هذه الأمور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شدد فيها وأكدها كثيرا. إذن عندنا أربع حالات: المسابقة والموافقة والمتابعة والتأخر. المشروع إيش؟ المتابعة. المسابقة حرام ومن الكبائر وتبطل الصلاة إذا فعل عمدا. الموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة. المتابعة هي الواجبة، والتأخر حرام أيضا. وإذا تعمد التأخر بركن أو أكثر فإنها تبطل صلاة أيضا على القول الراجح. ومن العلماء لا يبطل صلاة لكن يقول إنه يأثم، يعني إنسان راكع مع الإمام. قال الإمام سمع الله حمده استمر راكعا حتى سجد الإمام، هذا على قول صحيح تبطل صلاته لأنه ترك المتابعة من غير عذر، أو كان ساجدا ورافع الإمام قال الله أكبر جالس بين السجدتين واستمر في سجوده حتى كبر الإمام وسجد السجدة الثانية، هذا الراجح أن تبطل صلاته لأنه ترك المتابعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر فكبروا، الفاء تدل على التعقيب على العطف والتعقيب، فكبروا يعني مباشرة بدون تأخر. بعض الناس اجتهادا منه يدعو في السجود فإذا رفع الإمام قال أكمل دعائي ويبقى بعد رفع الإمام، لأن قل الأفضل أن تقطع الدعاء وأن ترفع، كذلك في القراءة إذا ركع الإمام حتى لو أنت في نصف السورة تقطعها وتركع مع الإمام، لأنه يجب عليك متابعة الإمام، ولا يشرع لك إكمال السورة أو إكمال الدعاء، بل تتابع الإمام إذا ركع أو سجد. وعن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، قال ولا بالانصراف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه في الصلاة أن يحول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا وعيد شديد في مسابقة الإمام. ولماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الحمار؟ قالوا لأن الحمار هو أبلد الحيوانات، والذي سابق الإمام هذا من أبلد الناس لأنه أفسد صلاته بدون فائدة، إذا سبق الإمام في ركوع أو في سجود هل سينصرف قبل الإمام؟ الجواب لا. إذن ماذا يستفيد من هذه العجلة؟ هو مربوط بالإمام لا يمكن ينصرف إلا بعد سلام الإمام، فما الفائدة أن يسبقه في ركوع أو سجود؟ هذا يدل على أنه من أبلد الناس لأنه أبطل صلاته بأمر لا يستفيد منه شيئا، فلذلك ذكر الحمار دون بقية الحيوانات، وهذا وعيد شديد، وأنه مهدد بأن يمسخه الله تبارك وتعالى إلى حمار كما مسخ اليهود قردة وخنازير. إذن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن المسابقة تبطل الصلاة، لأن هذا وعيد شديد. ثم قال باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، هذا أيضا وعيد شديد يدل على تحريم رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة سواء في الدعاء أو في غيره. لماذا؟ تأدبا مع الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالمصلي يناجي ربه قائم بين يديه جل وعلا، فلا يليق أن يرفع رأسه إلى السماء أدبا مع الله تبارك وتعالى، فرفع البصر محرم ومن كبار الذنوب لهذا الحديث ولهذا الوعيد الشديد. لينتهين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه مرة ومرتين ولم ينتهوا، فشدد القول لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصاره، تهديد أن يخطف بصره فيصير أعمى. هل الرفع يبطل الصلاة؟ بعض الناس إذا رفع من الركوع إيش يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد، يرفع رأسه إلى السماء عند الرفع من الركوع، عادة تعود بعض الناس إذا رفع سمع الله بحمده أو ربنا إذا كان مأموما ربنا ولك الحمد ورفع رأسه إلى السماء، هذا لا شك أنه حرام كبار الذنوب، ويجب عليه أن يخفض بصره ينظر موضع سجوده تعظيما لله تبارك وتعالى. لكن هل تبطل الصلاة برفع البصر؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادة الصلاة، توعدهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، بخلاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام فإنه لم يخاطب به أحدا معينا، قال ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الصلاة قبل الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا تحذير عام لم يخاطب به شخصا معينا أو أقوام معينة، لكن هنا قال لينتهينا أقوام ويخاطب ناسا معينين يرفعون أبصارهم، ومع ذلك لم يأمرهم بإعادة الصلاة، فيدل على أنه محرم ولكنه لا يبطل الصلاة. أما رفع البصر خارج الصلاة فلا حرج، حتى لو دعا الإنسان ورفع بصره وهو يدعو خارج الصلاة فلا حرج، لأن النهي مقيد بالصلاة. وفق الله الجميع محمد يرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.